كتاب النفقات أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن بعد. هذا كتاب النفقات، وهو ترتيب لا بأس به، وإن كان الأفضل والأولى أن يكون باب الحضانة بعد باب الرضاعة، ولكن جرت عادة بعض الفقهاء بهذا التصنيف ويقصدون به الحقوق الواجبة للزوجة وللقرابة. بالنسبة للنفقات، جمع نفقة، جمع نفقة، وتأتي بمعنى راق بمعنى نقص، ولها معاني كثيرة في اللغة. بالنسبة للاصطلاح، هي كفاية من يمونه خبزا أو غدما وكسوة أو سكنا وتوابعه. والنفقات تشتمل على أربعة أنواع: الأول النفقة على الزوجة، والثاني النفقة على القرابة، والثالث النفقة على المماليك، والرابع النفقة على البهائم. هذه أربعة مسائل في كتاب النفقات تذكر، أربعة مسائل في أبواب النفقات تذكرها العلماء، وكل صنف من هذه الأصناف له سببه الموجب، له سببه الموجب. فبالنسبة للنفقة، سبب وجوبها بالنسبة للمرأة هي أنها ملكت نفسها له وسلمت نفسها للزوج للاستمتاع، فوجب الإنفاق عليه. بالنسبة للقرابة، سبب النفقة هي القرابة المحرمة للقطع، لأنه إذا حرم قطعها حرم كل سبب يدعو إلى قطعها، ومن ذلك عدم الإنفاق. عدم الإنفاق فإنه يفضي إلى قطع الرحم. وهذا الباب باب عظيم، يشير إلى عظم الشريعة وإلى حكمها المتعددة، وإلى أنها نظمت حياة الناس تنظيما بديعا، وإلى أن المرأة مكرمة في الإسلام على عكس ما يقوله الشانئون المبغضون المتربصون بالإسلام وأهله الدواعي. لذلك نذكر هنا أشياء قد يعني لأول مرة تمر عليكم، وهي موجودة في شريعتنا ولله الحمد والمنة، تشير إلى عظم هذه الشريعة احترامها للمرأة، خاصة عند الحنابلة الذين يتهمون بالتشدد، يتهمون ب يعني البعد عن روح الشريعة، وهذا كذب العلم. ففي مذهب الحنابلة على وجه التحديد، خاصة في هذا الباب وفي أبواب المعاملات، من التيسير ما لا يوجد في بقية المذاهب مع التقدير والاحترام والإجلال. ولذلك نجد مفردة يعني أو نجد بعض المفردات في مذهب الحنابلة لا توجد عند غيره من المساجد، سيمر معنا شيء منها، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وعلى أن النصوص الشرعية جاءت بتوفير الحقوق لذويها وبإعطاء الحقوق لمستحقيها، وأن المرأة مكرمة تمام التكرم، وأنها لا يمكن أن تكون في لحظة من اللحظات في عوز ولا في ضيق، وأن الزوج مأمور بالإنفاق عليه، وإن لم تكن ذات دعم فيجب على ولي أمرها كوالد أو أخ أو قريب أن ينفق عليه، أن ينفق عليه، بخلاف الرجل. الرجل لا يجب على المرأة أن تنفق على الرجل، يعني لو كانت المرأة تاجرة مثلا والرجل فقير لا يجب عليها أن تنفق عليه، أما الرجل فيجب عليه أن ينفق على المرأة ولو كانت غنية، ولو كانت غنية. سيمر معنا شيء من هذه المسائل في أثناء الكتاب. نعم.
نفقة الزوجة: يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، الآية، وهي في سياق أحكام الزوجات. وعن جابر مرفوعا: اتقوا الله في النساء فإنهن عوال عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود. والمعروف قدر الكفاية. وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا، ذكره ابن المنذر وغيره، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب فتجب نفقتها عليه.
نعم، يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه، هذا بالإجماع، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الأمور التي لا تستغني عنها المرأة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وذلك بالمعروف، والمعروف المقصود به العرف، يعني ما تعارف الناس عليه، ما تعارف الناس عليه. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوام عندكم. ما معنى عوام؟ أسيرات، أسيرات، عوام عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، استحللتم خروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف. إذن هنا الآيات تشير إلى أن العرف له سلطان في تحديد النفقة الواجبة للمرأة على زوجها، للمرأة الواجبة على زوجها. وذكر هنا ما لم تكن ناشزا، النشوز ما هو؟ العصيان والتمرد وعدم طاعة الزوج بالمعروف وعدم القيام بما للزوج من حقوق. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو العصيان والتمرد والخروج على طاعة الزوج في غير معصية الله جل وعلا، فإذا نشزت المرأة فلا نفقة عليها، لا، إذا نشزت المرأة لا نفقة لها، يعني لا يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تعود. ولذلك الآن بعض النساء تخرج من البيت بغير إذن زوجها، أو تغاضب زوجها فتخرج إلى بيت أهلها من دون سبب، أو أنها عاصية أو ناشزة، فإن الزوج لا يجب عليها أن ينفق عليها في هذه المدة. ولو أنها رجعت إلى البيت وطالبته بالنفقة فإنه لا نفقة لها، يعني امرأة غابت شهرا كاملا لغير مسوغ، غضبت على زوجها غضبا غير مسوغ، أو أن زوجها حصل بينه وبينه خلاف حول أداء الحقوق، لا تقوم بالحقوق والواجبات على أتم وجه، ثم ذهبت إلى أهلها فاصطلح فقالت له: أعطني نفقة شهر، الشهر كاملا، أنها ذلك؟ ها؟ ليس لها ذلك. لماذا؟ لأنها ناشز، لأنها ناشز. هذا إذا كانت ناشز على الحقيقة، أما إذا كان الزوج هو الظالم أو يتعسف في استعمال الحق الذي منحته الشريعة له ظلما وعدوانا فيضيق على المرأة ويعضلها، فإنه يجب عليه النفقة لها، لأنه هو المتسبب في خروجها من بيتها. نعم.
ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا لحالهما جميعا يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، كسائر المختلفات. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاعتبر حالها. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فاعتبر حاله. فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير، فيرد إلى العرف، ذكره في الشرع.
هذه مسألة من المسائل الهامة، وحصل فيها خلاف بين أهل العلم في قضية هل الاعتبار بحال الزوج في قضية الإنفاق، أو بحال الزوجة، أو بحالهما جميعا. هذا إذا تنازع ورفع أمرهما إلى القاضي. فإذا اختلف الزوج مع زوجته، أو اختلفت الزوجة مع زوجها في موضوع الإنفاق، فادعت الزوجة بأنه لا ينفق عليها إنفاقا مناسبا لحاله، فرفع الأمر إلى القاضي، فهل العبرة بحال الزوجة يسارا وفقرا أو توسطا، أم العبرة بحال الزوج؟ بالنسبة للمذهب هنا العبرة بحالي الزوج، يعني ينظر إلى حالي الزوج. فإذا كان الزوج ذو يسار فإن القاضي يأمره بالإنفاق بالنسبة لحاله هو، وإذا كان فقيرا فإنه يأمره بالإنفاق حاله وحال المرأة كما ذكر، أنه يعتبر حالهما جمعا بين الأدلة الواردة في الشرع، يعني ينظر إلى حال المرأة وينظر إلى حال رجل، فيجعل هناك متوسطا لهم بالنسبة لغنى الزوج وفقر المرأة، وبالنسبة لغنى المرأة وفقر الزوج يجعل متوسط للإمكان. بالنسبة للحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن الاعتبار بحال المرأة حال الزوج ولا ينظر إلى حال الزوج. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال الزوج ولم ينظر إلى حال الزوج. وبالنسبة للشافعية وهو قول أحمد رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع أنه ينظر إلى حال الزوج لا إلى حال الزوج، من قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذه الآية نص على أن العبرة بحال من الزوج، والمذهب هو الأعدل بين هذه الأقوال أن العبرة بحاليهما. يأتي القاضي فينظر إلى الزوج فغنى وفقرا، وإلى الزوجة أيضا غنى وفقرا، فيحاول أن يوفق بينهما، وهذا هو أعدل الأقوال، وهو متفق مع روح الشريعة، متفق مع روح الشريعة. إذا كان الزوج فقيرا مثلا والمرأة غنية، المرأة أتت من بيت غنى غني، يعني ولدت والملعقة ملعقة الذهب في فمها كما يقول، والزوج تحيان فقير مثلا، فهل يقال والله لا بد أن يعطى على ما تعيش عليه هي؟ وأيضا العكس، العكس أيضا، إذا كان الرجل غنيا والمرأة فقيرة فلا يقال أيضا بأنه يعطيها القدر الذي كانت تعيش فيه هي، من هذا إجحاف أيضا، إجحاف بحقها. ولذلك الجمع والتوفيق بين الأدلة هو المنهج الحق وهو المتفق مع روح الشريعة. نعم.
وعليه مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة.
هذا يدخل ضمن النفقة الواجبة، ضمن النفقة الواجبة أن يعطيها مؤنة النظافة مثل الدهن والسدر وأيضا ثمن الماء والطهارة. والآن طبعا عندنا أشياء متجددة مثل الصابون، مثل الشامبو، مثل المنظفات، هذه المطهرات هذه تدخل ضمن النفقة الواجبة. فلو طالبت المرأة زوجها بأن ينفق عليها وأن يأتي لها بهذه المنظفات وجب عليها ذلك، لكن هل يجب عليها أن يأتي لها بأمور الزينة مثل المكياج وغيرها؟ المذهب لا، المذهب لا يجب، والصواب أنه يجب، الصواب أنه يجب عليها أن يوفر لها مسائل الزينة التي تتزين بها المرأة، يعني غالبا فهو الأمر المعتاد الذي ليس فيه مبالغة، ليس فيه مبالغة، لكن المذهب أنه لا يجب. الذي يجب على الزوج المنظفات، المنظفات كل ما هو من يعني أمور التي تتنظف بها المرأة فيجب. أما التجمل قالوا لا، والصواب أنه يجب، والوجوب هذا بالقدر المعتاد لا بالمبالغة والزيادة، لا بالمبالغة والزيادة، لأن المرأة يكملها هذا الأمر بقوله جل وعلا: أول من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فتكملها الزينة، ولذلك تحتاج إلى التزين لزوجها حتى يبقى راغبا فيها، راغبا فيها، وإذا تركها على هذه الحال ربما حصلت نفرة، ولذلك يجب عليه أن يوفر لها هذا القدر من الزينة، كما أنه يجب عليه أن يوفر لها القدر الكامل من المنظفات، من المنظفات. نعم.
وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد، لأن خدمتها في نفسها تحصل بواحد.
نعم، هذا المذهب، يجب على الرجل أن يخدم امرأته بخادم واحد ولا يزيد على ذلك، لأن الخادم الواحد هو الذي يؤدى به الغرض، يؤدى به الغرض، وتستطيع أن تقوم على حقوق زوجها إذا وفر لها خادم. والخادم لفظة تطلق على المرأة وعلى الرجل، يعني يقال خادم، خادم تطلق على المرأة تطلق الرجل، فيجب عليه أن يوفر لها خادما. هذا في المذهب وهو قول المالكية أيضا. نعم.
وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها.
أيضا يلزم الزوج أن يأتي لزوجته بمؤنسة، هذا عند الحنابلة فقط. ها؟ لا لا، مؤنسة وصيفة، يعني وصيفة تؤنسها إذا تطلب الأمر، كأن تكون في مكان بعيد وكأن لا تتحمل الوحدة مثلا أو القربة، فلا بأس. وإذا فعلتم هذا يعني فقد وقت الميكروفونات. طيب، إذن المذهب يقول يلزم أن يؤنس امرأته بامرأة أخرى، يعني وصيفة أو امرأة يدفع لها أجرة تؤنس امرأته، سواء كانت يعني بعمل كامل، كان يأتي بامرأة لزوجته، أو يستأجر امرأة تؤنس امرأته حال غيبته أو حال وحدتها أو كونها في مكان بعيد تستوحش من بقائها لوحدها. نص المذهب على لزوم ذلك على الزوج، لزوم ذلك على الزوج. والصحيح بأن هذا راجع إلى الحال، راجع إلى الحال. فقد عرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهابهم وسفرهم، ومنهم من كان في أطراف المدينة، ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر بذلك. وهذا من الاجتهاد الذي يذكره أهل العلم تحت قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف. قالوا ومن المعاشرة بالمعروف عدم ترك المرأة نهبا للوحدة، نهبا للوحدة، أو وقوعا في الوساوس، أو خوفا من الغربة في حال الغربة. نعم، نكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا قبل شوي ذكرت، يعني قلت واحد صدري موضوع الإجابة، أنا أعلم بأن بعض الأخوة ما شاء الله الحضرين جيد يرفعون أصابعهم، أنا لا أعني الكل، وأعرف بعض الشباب يستحون عندهم ما شاء الله الأجوبة، لكن يمنعهم الحياة. الحياة في العلم يسمي خجل، ليس حياة، ينبغي أن يطرده الإنسان.